سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم
يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا في الآيات السابقة إخبار الله جل وعلا عن نفسه وأنه خالق السماوات والأرض وأنه خالق الشمس والقمر والنجوم وأن الأمر والتدبير له جل وعلا وأنه هو المستحق أن يعبد ومن عبادته الدعاء وأمره للناس بالأفلاح في الأرض وعدم الإفساد. ثم ذكر جل وعلا أن الأرزاق بيده فهو الذي خلق ودبر وهو الذي يحقق الخير ويرزق عباده. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قوله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسوق الرياح مبشرات بين يدي السحاب قبل نزول الأمطار وهذا مشاهد وملاحظ أنه يأتي شيء من هبوب الريح قبل نزول المطر وهذه مبشرات بين يدي رحمته أي قبل نزول ما هو من أسباب الرحمة وهو الماء الذي ينزل من السحاب. والله جل وعلا يرحم عباده بالمطر الذي ينزل من هذا السحاب. فانقطاع الأمطار عذاب، حبس المطر عذاب للناس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. لأن نزول المطر يكون سببا في نبات الأرض والنبات يأكله الناس والأنعام فيكثر الخير وتعم البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهنا يقول جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والمراد برحمته هنا هو نزول الغيث أي قبل المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا هذه الريح التي تسوق السحب وتوجهها حيث شاء الله جل وعلا، وهي تحمل كتلا من جبال الماء كتلا عظيمة تحمل فيها الماء، وإذا اصطدم بعضها ببعض أشعل نارا وهو البرق والرعد، إذا أقلت سحابا ثقالا بسبب كثرة الماء فيها تكون ثقيلة، سقناه لبلد ميت، فالله تعالى يسوق هذا السحاب الثقيل وهذه الكتل العظيمة الثقيلة في الجو تسير بأمر الله، يسوقها حيث شاء من بلاد الله. ومن ذلك أن يكون البلد مجدبا ليس فيه نبات، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الله تعالى يسوق هذه الريح لتدفع هذا السحاب إلى حيث شاء الله من عرضه، فتنزل القدر الذي أراده الله من الماء على هذا الموقع. والله تعالى ينزل الماء بقدر لا يزيد ولا ينقص، إذا زاد صار عذابا وغرقا وهدما، وإذا صار ناقصا فإنه نفعه قليل. فالله تعالى ينزل من هذا السحاب الماء فيخرج منها بهذا الماء الذي نزل على الأرض كل الثمرات، فأخرجنا به من كل الثمرات، ثمر النخيل، ثمر الفواكه، ثمر الأعشاب، ثمر البقول، مما يأكل الناس والأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم. هذا تشاهدونه وتعرفونه، الأرض ميتة بيضاء وبعد فترة تصير خضراء مزهرة مجمرة، يأتي الناس ويأخذون منها متاعهم من شتى أنواع الأطعمة، في حين أنها كانت قبل فترة أرض بيضاء لا يوجد فيها شيء. هذا معروف ولا لا؟ معروف. الله تعالى يقول إذا كنتم تشاهدون هذا تفهموا ما يلي: كذلك نخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى، فلان عاش 70 سنة 100 سنة 50 سنة 40 سنة ثم مات ودفن وأكلته الأرض وصار ترابا، الله تعالى سوف يخرجه رجلا حيا تاما بكامل أعضائه وأجزائه كما أخرج الزرع الذي حول الأرض الميتة إلى أرض مخضرة مثمرة نافعة يعجز عن أن يخرج الإنسان ويعيده مرة ثانية حيا؟ لا لا يعجز. الله تعالى قادر على ذلك، فآمنوا به واعملوا له. آمنوا بالبعد بعد الموت واعملوا له، فما بعد الموت هو الحياة الطويلة، الحياة التي فيها جزاء ولا عمل. كذلك أي كما أحيينا هذه الأرض الميتة بهذا الماء نخرج الموتى، نحيي الموتى الذين صاروا تراب. الإنسان يمر على الأرض في البراري والقفار، يمشي بسيارات بسرعة 100 أو 120، لا يرى إلا أرضا بيضاء، ثم يأتيها بعد المطر بشهر أو شهرين فيجدها أرضا خضراء. عمل من؟ إنه عمل الله جل وعلا، هو الذي غير تلك الحال إلى هذه الحال. كذلك يخرج الموتى فلا داعي لإنكار ذلك، ولا يصلح أن ينكر أحد ذلك، وهذا مما يشاهده الناس في حياتهم اليومية. لعلكم تذكرون، أي تتذكرون هذه الصورة فتتعظون وتعملون لأجل ما بعد الموت، تعملون لما يكون عند البعد وحياتكم من قبوركم يوم الحشر. فالله جل وعلا ضرب لنا وامتن علينا بأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يغيث، وأنه هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، وأمرنا بأن نستدل بذلك على قدرة الله تبارك وتعالى على بعثنا من قبورنا وأحيائنا مرة أخرى، وجزائنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فهل تتذكرون؟ لعلكم تذكرون. والذين يتذكرون هم أهل الإيمان، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإنه لا يفكر في هذا الأمر، وإنما ينشغل بملذاته ويقول ليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور. ثم ضرب المولى جل وعلا مثلين بالمؤمن والفاجر، فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب يعني الأرض القابلة للإنبات، الأرض الصالحة الخالية من الشوائب، هذه نباتها ولو كان الماء قليلا يكون جيدا لأن تربتها طيبة، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي بعمل الأسباب البسيطة ولا يكلف كثيرا. وهذا يلاحظه أهل الحرث والزرع، يشاهدون يفرقون بين هذه الأرض، هذه التربة وهذه التربة، يقولون هذه تربة سبخة لا تصلح للزراعة، هذه أرض مستنقع لا تصلح للزرع وما شابه ذلك، أو هذه أرض صخرية نتاجها قليل، بينما الأرض الأخرى أرض طينية هشة تقبل ما يقع عليها من الماء وتحتفظ به لزمن، وتنمو فيها النباتات بسهولة وتكثر الثمرة لجودة الأرض. هذه الأرض الطيبة والبلد الطيب هذا مثل ومثل المؤمن. المؤمن إذا سمع الخير تلقفه وأخذه وبادر إلى تطبيقه واستفاد منه وأفاد. المؤمن إذا سمع خيرا أمسك به مباشرة وانتفع ونفع، تعلمه وعمل به وعلمه غيره وأمر غيره وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا هو مثل المؤمن، فهو مثل البلد الطيب. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الذي تربته رديئة يوضع فيه أسمدة وكيماويات وعلاجات، لكن لا يخرج النبات إلا بصعوبة، وإذا خرج خرج ضعيفا، وإذا قام ونمى فإن ثمره سيكون قليل، وأيضا من الحجم الرديء ولا ينمو إلا بصعوبة. هذا مثل الإنسان السائل. تأتيه المواعظ من كل مكان ويؤمر وينهى وهو لا يتقبل. قد يقبل كلمة أو كلمتين من مئة لكنها لا تمتد معه طويلة، تبقى معه أيام ثم ينساها أو يتناساها. فالذي خبث لا يخرج نباته إلا بنكد ومشقة وخسائر. إنسان يأتي إلى أرض سدخة ويريد أن يزرع فيها، ضيع أموالك فيها، ما تستفيد منها ولا تدر على كرب ولا تأكل منها ولا تغذي أهلك وأولادك. فهذان المثلان ضربهم الله جل وعلا لحال المؤمن والكافر. الذي يقبل الحق ويفرح به ويسارع إليه فينتفع وينفع، فإنه كالبلد الطيب الذي تزهر أشجاره وتثمر وينتفع منه خلق عظيم. وأما الإنسان الفاجر أو الكافر فإنه لا ينفع، وإن نفع في بعض الماديات فنفعه محدود وضئيل. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله تعالى يبين هذه الآيات ويصرفها ويوضحها للقوم الذين يفهمونها ويتعاملون معها تعامل فهم وتطبيق، فيشكرون الله جل وعلا أن هداهم للإيمان وأن وفقهم لصالح الأعمال. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أنزكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم. هذا الحديث هو معنى ما جاء في الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث. النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الناس كانوا يتخبطون في الضلال، يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى، وضعوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها، وضعوا على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وأحدهم إذا سافر أخذ معه كثرة تمر يعبدها فإذا جاء أكلها. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى التوحيد، من الناس من قبل دعوته وسارع إليها كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، قبلهم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس وبعضهم وقف منه موقف العداء، وبعضهم أقارب له وأعمامه فعادوه وحاربوه وناصبوه العداء. هذه الصورة موجودة إلى زمننا هذا، من الناس من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارع إلى امتثال ما جاء به من الكتاب والسنة، ومنهم من يرفض ذلك ويعتبره تأخرا وأنه لا يصلح للتطبيق في هذا الزمن. إلى قيام الساعة ستستمر هذه الصورة باختلاف بين نسبة هؤلاء لهؤلاء، لكن هذه الصورة موجودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من قبل الحق ورضي به، فمثله كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الغيث وأنبتت الكلى ونفع الناس، وطائفة أخرى وهم الذين رفضوا مثل القيعان أو مثل الصخرة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا ينتفع بشيء منها بنزول المطر فكأن لم تنكر. تقول: يا فلان اتق الله، هذا الامر شرك وكفر ان تدعو غير الله. النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله كلهم جاءوا لأقوامهم يقولون لهم أن اعبدوا الله، وأعظم العبادة هي الدعاء، والله تعالى يقول: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهو يقول: لا، أنا أريد أن أذهب لسيدي فلان أو صاحب فلان الميت صاحب الضريح وأدعوه، ولا أحصل على مرادي إلا عن طريقه. من أين لك هذا؟ هل وجدت هذا في كتاب الله أو وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى قال لنا: ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه، وهو الذي علم الناس أن لا يدعوا إلا الله، وأن لا يستعينوا إلا به، وأن لا يعبدوا إلاه، وفي كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم الأداة إيا للحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذن لماذا هذا الانحراف في الفعل؟ لا ولماذا يعمد الناس إلى الأضرحة والقبور ويطلبون من أصحابها؟ هذا من أقبح أنواع الجهل وأكبر أنواع الظلم. والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، فلا يصلح من العقلاء أن يعملوا مثل هذه الأعمال. وهذا الزمن تعلم الناس فيه الكثير من الماديات، لكنهم مع الأسف الشديد في جانب التوحيد يهملون هذا الأمر ولا يفكرون بعقولهم، وإنما يكونوا إنعاش يستمعون ولا يفكرون. الله جل وعلا ما ضيق على الناس الأمر وقال إذا احتجتم شيء لا أقبل إلا إذا توسط لكم فلان وعلان، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني أكملوا قريب. ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو أجيب دعوة الداعي إذا راح للسيد فلان وقال له وتكلم معه وطلب مني الميت أن أشفع له. لا، هذا جهل مطبق وعمى وضلال. لا بد أن ينتبه الناس وينبه من يعرفون ممن يقعون في هذه المصائب العظيمة، فإن دعاء غير الله عبادة لذلك الغير، وعبادة غير الله شرك أكبر. ولا يصلح الناس أن يبقوا على هذه الحال، وإن كانوا قليلا في هذا الزمن، لكن لا بد أن ينقذ ويرده وتقام عليهم الحجة لتستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويزول عنهم هذا العمى والجهل البين. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مثل مثل الأرض الطيبة التي انتفعت بالغيث، والإنسان الذي لم ينتفع مثل الأرض مثل الأرض القيعان أو الأرض الصخرية التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. والإنسان يعرف موقعه من هذين المثلين بمدى استجابته لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يجد من ذلك رغبة ومحبة وانقيادا فعليه ألا، وإن كان يجد من نفسه نفرة وكراهية فالويل له. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يصلح الأحياء منهم على الملة الصحيحة والعقيدة السليمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إذا أنني قمت بإهداء بعض الأشرطة والكتب والمطويات إلى بعض الناس هل يعتبر هذا من الدعوة إلى الله؟ نقول نعم، هذا من الأعمال النافعة. إذا كانت هذه الكتب والأشرطة والمطويات مما فيه توجيه للناس وإصلاح لأحوالهم. Yeah. هذا يقول إذا كنت قد جلست مجلسا كثر لغطه، وأنا أعرف أن هذا المجلس فيه غيبة وكذب وغير ذلك وأنا لا أستطيع التغيير، هل لي أن أجلس معهم وعندما أقوم أقول كفارة المجلس أم أتركهم ولا أجلس معهم لأنهم يعرفون حكم الغيبة والكذب؟ قولك تجلس معهم وتنكر عليهم هذا هو المطلوب، فإن كنت لا تستطيع التغيير فقم ولا تجلس معهم، لأن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وإن كان الناس مع الأسف الشديد في هذا الزمن يتساهلون فيها، إن الله تعالى وصفها بوصف قبيح، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أخوك مات عندك فقدت سكين وتتقطع من جسمه تأكل، يعني هذا منظر سليم معقول؟